سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال: قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال: حدثنا محمد وهو ابن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر حاء قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا أو لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذا الحديث أو هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي الدرداء وكلاهما في موضوع واحد ذلك هو تعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ولعنه. وهمه عليه الصلاة والسلام أن يأخذه ويوثقه ويربطه ليراه الناس، لكنه تذكر دعوة نبي الله ورسوله سليمان يعني ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فإنه سأل الله جل وعلا أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد أن يكون له مثله، وسليمان سلطه الله تعالى على الشياطين وعلى الجن وسخرهم في ملكه، فلما كانت سيطرته على الجن بما فيهم الشياطين عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يأخذ إبليس ليربطه. وهذا الحديث ظاهره أن الشيطان عرض للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وأصحابه يصلون من ورائه، ولذلك لاحظوا وأحسوا بحركته عليه الصلاة والسلام وسمعوا بما جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيطان، ولهذا سألوه فأخبرهم صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث للترجمة واضحة من حيث جواز لعن الشيطان حتى وإن كان الإنسان في الصلاة، وهذا لا يخرج الإنسان من الصلاة وإن كان عملا خارجا عن الصلاة، لكنه لما كان عارضا ولما كان عملا احتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليدافع عن نفسه من أذى الشيطان دل ذلك على أن مثل هذا الفعل لو وقع لإنسان وقام به فهذا لا يبطل صلاته. ولذلك ترجم الإمام النووي بقوله جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة، لا سيما لمن تعرض له الشيطان، وجواز التعوذ بالله جل وعلا من الشيطان وفعله، كما أن العمل اليسير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم خطوة وهم بأن يأخذ الشيطان حيث بدت منه حركة أخذه، كل ذلك لم يبطل صلاته ولم ينقضها. فعرفنا من هذا أن العمل اليسير مثل هذه الحركة لا بأس بها في الصلاة، ولا تعد مما يبطل الصلاة لحاجة المصلي إليها. وسيأتي أن بعض حركات صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام كحمله أمامة رضي الله عنها وكفتحه الباب لإحدى زوجاته وكتقدمه نحو سترته عندما أرادت دابة أن تمر من بين يديه، كل ذلك جاءت به السنة مما يدل على الترخيص في العمل اليسير. وإنما نهي عن العمل الكثير في الصلاة حتى لا يخرج بها المصلي عن حاله، ويخرج بها المصلي عن طبيعته، فهذا هو المنهي عنه، لا سيما بعد قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين. الحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخين قرن بينهما، هما إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، وكلاهما ممن صحب الإمام أحمد من أصحاب الإمام أحمد، بل إن إسحاق ابن إبراهيم هو قرين للإمام أحمد، تلازما وتصاحبا وسافرا معا. وأما إسحاق بن منصور فالمشهور أنه من تلاميذ الإمام أحمد ومن أصحابه، وله عنه رواية ومسائل. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد المشهور بابن راهوية، قال ثقة ثبت قرين للإمام أحمد، حجة مجتهد، لكن أبا داود ذكر أنه تغير قبل موته بيسير، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. وأما إسحاق بن منصور فهو إسحاق بن منصور بن بهرام يلقب بالكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، قال ثقة سب من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 51 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا النضر بن شميل، والنضر بن شميل هو المازني أبو الحسن النحوي البصري. قال نزيل مر ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام سفيان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. شعبته يروي هذا الحديث عن محمد بن زياد، وهو محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني. قال نزيل البصرة ثقة ثبت، ربما أرسل من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. قال حدثنا محمد هو بن زياد، قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة. ومعنى يفتك يعني يؤذيه ويشير ويتحرك بين يديه، وغرضه من ذلك صرفه عن صلاته. قال ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته. ومعنى دعته أي دفعته دفعا شديدا. دفعته دفعا شديدا يعني منعته. وقد ضبط هذه الكلمة، قال فذعته بالذال، وفي بعض الروايات فدعته بالدال المهملة. قال فلقد هممت أن أربطه، يعني بعد أن أخذته وسيطرت عليه هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سواري المسجد، والمراد بسواريه الأعمدة التي يقوم عليها البناء. تعالى فحتى هممت أن أربطه إلى جانب إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أي كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال فرده الله خاسئا أي فأطلقه وأحس بذلته فرجع خاسرا، وهذا معنى قوله فرده الله خاسئا فانصرف عنه وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وهنا يذكر لنا الإمام النووي أو الإمام مسلم رحمه الله بعض الفوارق في ألفاظ الرواة قال وقال ابن منصور يعني إسحاق شعبة عن محمد بن زياد، والرواية التي بين يدينا وهي رواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد ولم ينسبه إلى أبيه، لكن مسلما لما عرف أنه محمد بن زياد بين ذلك، إلا أنه ميز محمدا هذا بتعريفه بأبيه، لكن الزيادة من مسلم وليست هي من إسحاق من إسحاق ابن راهوية، أما إسحاق ابن منصور فقال هو محمد بن زياد. هذا وجه الاختلاف بين رواية ابن إسحاق بن راهوية وإسحاق بن منصور. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد، وقال إسحاق أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد ولم يشر إلى أنه ابن زياد. وهذا الاختلاف لا يؤثر، بل إنه اختلاف أدى إلى بيان هذا الراوي الذي أبهم في بعض الروايات. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث من طريق أخرى تعد على سبيل المتابعات، قال حدثنا محمد بن بشار، والمراد به محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر لقبه بندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة. روى له أصحاب الكتب ما عدا الإمام الترمذي. قال محمد بن بشار روى له أصحاب الكتب جميعا. قال حدثنا محمد هو ابن جعفر، هكذا قال ابن بشار حدثنا محمد، وهو كثير الرواية عن ابن جعفر، والمراد به محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن عثمان، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكثيرا ما يروي الإمام مسلم عنه. قال حدثنا شبابة، وشبابة هو شبابة بن سوار المدائني، قال أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان، فيكون شبابة لقب مولى بني فزارة. قال ثقة حافظ الرمية بالإرجاء من الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الجميع. ومعنى رمي بالإرجاء يعني رمي ببدعة الإرجاء، وهي تأخير العمل عن أركان الإيمان. قال كلاهما يعني كل من ابن جعفر وشبابة يرويان هذا الخبر عن شعبة، فهذا الحديث مداره على شعبة، رواه عن شعبة أكثر من راوي، محمد بن جعفر وشبابة، وفي الرواية السابقة النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة في هذا الإسناد، يعني عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته، يعني بالدال المهملة بدلا من الدال من الذال المعجمة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وشيخ الإمام مسلم هو محمد بن سلمة المرادي، وهو محمد بن سلمة بن أبي فاطمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 48 للهجرة، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات 97 و100، وروى له الجميع. قال: عن معاوية بن صالح. ومعاوية بن صالح هو ابن حدير الحضرمي أبو عمرو وأبو عبد الرحمن الحمصي، قال قاضي الأندلس، صدوق له أوهام من الطبقة السابعة، مات 58 و100، وروى له الجميع. روى له، هو لم يروي له الجميع، وإنما روى له الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. هذا هو معاوية بن صالح. قال: حدثني ربيعة بن يزيد. وربيعة بن يزيد هو الدمشقي أبو شعيب الأبادي القصير، قال: ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات 121 و100، وروى له الجميع. قال: عن أبي إدريس الخولاني. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني، قال: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ومات 80 من الهجرة، وروى له الجميع، فهو إذن من المخضرمين. قال: عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وأبو الدرداء اسمه عويمر بن زيد ابن قيس الأنصاري، كنيته أبو الدرداء. قال: مختلف في اسم أبيه، وأما هو فمشهور بكنيته أبو الدرداء، وقيل اسمه عامر، وعمير لقب. قال: صحابي جليل، أول مشاهده غزوة أحد، وكان عابدا مات في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وروى له الجميع. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، يعني لفظة قالها بصوت مسموع، وفي استعاذة بالله جل وعلا من إبليس. ثم قال، يعني بعد أن استعاذ بالله منه، كأنه لم يكتفي بذلك، بل قال: ألعنك بلعنة الله، قالها ثلاثا: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، يعني أسأل الله أن يطرد أن يطردك من رحمته. قال وبسط يده يعني مدها كأنه يتناول شيئا ثم فرغ. قال فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، يعني وليس هذا من أعمال الصلاة. فقال إن عدو الله يعني إبليس، إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فلم يستأخر يعني الشيطان، ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه. قال ثم أردت أخذه لكنه صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة نبي الله سليمان، لما تذكر دعوة نبي الله سليمان تركه. ولهذا قال فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يعني مربوطا يلعب به ولدان أهل المدينة، يلعب به ولدان أهل المدينة يعني أولاد أهل المدينة يلعبون به حيث يمكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أخذهم الشيطان وتمكينهم من بيان التسخير الذي سخره الله تعالى لنبيه عن هذا الإبليس. لكنه لما تذكر دعوة سليمان عليه السلام كفى. ومناسبة هذا الحديث للترجمة واضحة، وهي جواز لعن الشيطان في الصلاة، ولو رفع بذلك صوته، وفيه أيضا جواز العمل اليسير في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليأخذ. بها الشيطان. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب قائلا باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه يعني في أثناء الصلاة، وجواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. قوله إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي صلاتي، قال هكذا هو في مسلم. قوله يفتك وفي رواية البخاري يفلت، قال وهما صحيحان. والفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة. قال والعفريت العاتي المارد من الجان. قوله صلى الله عليه وسلم فذعته، قال هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة، أي خنقته. قال مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة فدعته، يعني بالدال المهملة. وهو صحيح أيضا، يعني يقال دعته ودعته، ومعناه دفعته دفعا شديدا. والدعت والدع والدفع الشديد، والدعت والدع هو الدفع الشديد. قال وأنكر الخطابي المهملة، يعني فدعته. الخطابي يرى أنها معجمة، وأن من قال إنها مهملة أخطأ. هذا معنى قوله وأنكر الخطابي المهملة. وقال لا تصح، لكن صحها غيره وصوبوها، وإن كانت المعجمة أوضح، وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر. قال وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. قال فيه دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهذا محمول على الغالب، هو الأصل، لأن الشيطان إنما يرى إذا تخرج عن عادته وعن أصله. قال فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه. ومن أنه كان يربطه لينظروا إليه كلهم، لينظروا إليه كلهم، ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي يعني عياض، وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا من خرقت له العادة. وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم، كما جاء في الآثار. قلت، والقائل هنا هو الإمام النووي، هذه دعوى مجردة، يعني فيما قاله القاضي عياض، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. وهذا عجيب، ورؤية الناس للشيطان في حال تحوله عن صورته الحقيقية وظهوره في صورة إنسان أو في صورة حيوان، يعني من الأمور التي تواتر فيها القول. الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة، ومعنى لطيفة يعني غير محسوسة. الجن أجسام لطيفة روحانية، فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها، ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به، وإن خرقت العادة وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك. فهذا ليس بمستبعد. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكرت قول أخي سليمان صلوات الله وسلامه عليه، قال القاضي يعني عياض معناه أنه مختص بهذا، أي بتسخير الجن، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه. أما أنه لم يقدر عليه لذلك، لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، وهذا مستبعد. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بتلابيبه حتى أحس ببرد لعابه، مما يدل على أنه قد قدر عليه، لكنه ترك ذلك استجابة لدعوة نبي الله سليمان. قال القاضي معناه أنه مختص به، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه، إما أنه لم يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا، وهذا هو الظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم: فرده الله خاسئا، أي ذليلا صاغرا مطرودا مبعدا. قوله: وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد، يعني قال إسحاق بن منصور في روايته حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد، فخالف رواية رفيقه وهو إسحاق بن إبراهيم السابق في شيئين، أحدهما أنه قال شعبة عن محمد بن زياد، وقال إبراهيم شعبة قال أخبرنا محمد، والثاني أنه قال محمد بن زياد، وفي رواية ابن إبراهيم يعني الحنظلي محمد وهو ابن زياد. وأما قوله فيها ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله تعالى التامة، قال القاضي يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها، ويحتمل اللعنة الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه، الموجبة عليه العذاب سرمدا. وقال الدارقطني وقال القاضي يعني عياض الحمد لله بسم الله اصلح، وقال القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله الحمد لله وأعوذ بك منك دليل الحمد لله. ألعنك بلعنة الله وأعوذ بك وأعوذ بالله منك دليل الجواز. دليل الجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة خلافا لابن شعبان يعني الذي لا يرى ذلك من أصحاب المالكية. قوله إن الصلاة تبطل بذاك، قلت وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره يعني لغير الدعاء بالمخاطبة كما مر بنا. تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله للعاطس رحمك الله أو يرحمك الله، ولمن سلم عليه وعليك السلام وأشباهه، والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا. يعني لما قال الرجل وهو معاوية بن الحكم السلمي لما رد على من لما شمت العاطس وقال له يرحمك الله، أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا، فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك يعني من الأسباب. ويمكن أن نقول إن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، قال فيه جواز الحلف من غير استخلاف لتضخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه. قال وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا، والولدان المراد بهم الصبيان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.